بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها الشيخ عبد الواحد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شهر رمضان موسم عظيم من مواسم الطاعة تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين وتتهيأ النفوس للعبادة وتنشط فيها أكثر مما يكون في غيره. وإن من أحسن ما يستغل به المسلم وقته في شهر رمضان المبارك من نوافل العبادات تلاوة القرآن الكريم، فلتلاوته في هذا الشهر مزية خاصة، حيث ابتدأ الله إنزال القرآن في شهر رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد كثر الترغيب في الكتاب والسنة في تلاوة القرآن الكريم، فمما جاء في فضل تلاوته قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومعنى قوله تعالى يرجون تجارة لن تبور أي يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله. وكان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: هذه آية القراء. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاجتهدوا عباد الله في كثرة قراءة القرآن المبارك، لا سيما في هذا الشهر الذي أنزل فيه، فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة. كان جبريل عليه الصلاة والسلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين تأكيداً وتثبيتاً. وكان السلف الصالح يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وخارج الصلاة. كان الإمام الزهري رحمه الله يقول: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان جماعة من السلف يختمون القرآن في شهر رمضان مرات عديدة، فاقتدوا بهم في الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وتدبره، لكن لا تستعجلوا في قراءته ولا تختموه في أقل من 3 أيام. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: في شهر. قال: إني أقوى من ذلك. يردد الكلام أبو موسى وتناقصه حتى قال: أقرأه في 7، وفي رواية: ولا تزد على ذلك. قال: إني أقوى من ذلك. قال: لا يفقهه من قرأه في أقل من 3. أخرجه أبو داود وغيره، وصححه الألباني في الصحيحة. وقال بعده: ولا يشكل على هذا ما ثبت عن بعض السلف مما هو خلاف هذه السنة الصحيحة، فإن الظاهر أنها لم تبلغهم. وما أحسن ما قال الإمام الذهبي، وما أحسن ما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الحافظ وكيع بن الجراح في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، قال: وقد روي عنه أنه كان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. قلت: هذه عبادة يخضع لها، ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، فقد صح نهيه عليه السلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من 3. والدين يسر، ومتابعة السنة أولى. فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع؟ انتهى كلام الإمام الألباني رحمه الله، ونقل معه كلام الحافظ الذهبي. وكذلك قال بعض أهل العلم إن بعض هذه الروايات تكون مشهورة بين الناس، وهي لم تثبت، وإن ثبت شيء فالمقدم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، للتلاوة آداب كثيرة ينبغي للمسلم أن يلتزم بها، منها إخلاص النية لله تعالى فيها. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. والتلاوة من أجل العبادات وأفضل القربات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. أخرجه أحمد وغيره، وحسنه الألباني. ومعنى يتعجلونه أي يتلونه يطلبون به أجر الدنيا والعياذ بالله. ومن آدابها أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه، ويخشع عند ذلك قلبه، ويستحضر بأن الله عز وجل يخاطبه، لأن القرآن كلام الله عز وجل. ومن آدابها أن يقرأ القرآن على طهارة، لأنه من تعظيم كلام الله عز وجل. ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل أو يتيمم إن عجز عن استعمال الماء، للنصوص الواردة في هذا. ومن آدابها الابتداء بالاستعاذة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، أي أردت أن تقرأ القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما البسملة فيبسمل أول كل سورة إلا في سورة التوبة. ومن آدابها أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع، كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقد جاء الوعيد لمن لم يتغنى بالقرآن، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله. وإذا كان معك أحد حيث تقرأ القرآن فلا تجهر به، فلا تجهر به جهرا يشوش عليه قراءته أو صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، أخرجه مالك وصححه الألباني. ومن آدابها أن يرتل القرآن ترتيلا لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فيقرأ بتمهل دون سرعة، لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه. وفي صحيح البخاري عن قتادة رحمه الله قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الدغل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، أخرجه ابن أبي شيبة وأصله عند الترمذي وصححه الألباني. وقال العلامة العثيمين رحمه الله: ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ، فإن كانت السرعة تؤدي إلى الإخلال باللفظ فهي حرام، لأنها تغيير للقرآن. ومن آدابها السجود إذا مر بآية سجدة، فيكبر ويسجد ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو ثم يرفع رأسه بدون تكبير إلا إذا كان في الصلاة. فاجتهدوا عباد الله في تلاوة القرآن، لا سيما في هذا الشهر الكريم. اللهم وفقنا لتلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أحسن ما يتقرب به المسلم إلى ربه في هذا الشهر من نوافل الطاعة قيام الليل، وقيام الليل مشروع في العام كله. قال تعالى: يمدح أهل قيام الليل، أهل قيام الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، أخرجه الترمذي. وقال حسن صحيح. وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم في خصوص قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين، ومعنى قوله احتسابا أي طلبا لثواب الله، لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه. ومن قيام الليل صلاة التراويح، فينبغي للمسلم أن يعتني بها ويواظب عليها الشهر كله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد، ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته، وأحيا عمر هذه السنة الجليلة، ولا يزال المسلمون على ذلك. وكان السلف يطيلون التراويح جدا، ففي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. والآن ضعفت همم كثير من الناس، والأئمة يخففون، ومع ذلك تجد من يرى أن هذه الصلاة طويلة. والمشكلة أيضا أن بعض الأئمة يجاملون الناس في ذلك، فيكون همه متى ينتهي من الصلاة، ويعجل في القراءة والركوع والسجود، وهذا خطأ. وبعضهم يتعجل من أجل أن يختم القرآن، والسنة في ذلك أن يتمهل ويخشع ويقرأ بتدبر وتأني، ولو ما ختم القرآن، ولو ما قرأ إلا نصفه أو أقل، فالمهم أن يقرأ بتمهل وخشوع وتدبر. هذا هو الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بأسمائك الحسنى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تمن علينا بالعفو والعافية. اللهم وفقنا للهدى والرشاد في أمورنا كلها. اللهم ارزقنا حسن اقتنام أوقاتنا بما يرضيك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة، وعن بقية الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفِّق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح به البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا بلاء يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.